أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، فصل يا رب على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل لوليك الفرج والنصر والعافية، اجعلنا من جنة رب العالمين. الكلام في كتاب الدين والرهن، وسوف نتناول بعض الأحكام في هذا الكتاب. الآية 91 في آيات الاستدلال، قال تعالى، ولعلها هي الآية الأطول في القرآن الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله، فليكتب وليملل الذي عليه الحق، وليتق الله ربه، ولا يبخس منه شيئا، فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو، فليملل وليه بالعدل، واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، ولا تسأموا أن تكتبوا صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا، إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح أن لا تكتبوها، وأشهدوا إذا تبايعتم، ولا يضار كاتب ولا شهيد، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، واتقوا الله. البقرة 282. هذه الآية أول شيء الموضوع الرئيسي مالته والباب الرئيسي مالته هي أحكام الدين، والتداين والدين والتداين، لا يريد عليكم السلام مولانا، والدين والتداين لا يراد به القرض بالمساواة، فالدين والتداين أعم من القرض، صبحكم الله بالسلام مولانا. فالنسبة بين الدين والقرض هي العموم والخصوص المطلق، فكل قرض هو دين، كل قرض هو دين، ولكن الدين أعم من كونه قرضا أو ليس بقرض، فبعض مصادق الدين هي قرض، والبعض الآخر من مصادق الدين ليست بقرض، لأن الدين هو عبارة عن اشتغال وشغل ذمة أحد الطرفين. الدين والتداين هو عبارة عن شغلي واشتغالي ذمة أحد الطرفين، وهذا اشتغال الذمة قد يكون بسبب قرض ما تشتغل الذمة، أو قد يكون بسبب أعم، وبعبارة أخرى أن السبب الذي يؤدي إلى الدين أعم من سبب القرض، فقد يكون بسبب القرض، وهذا واحد، وقد يكون بأسباب أخرى، مثلا واحد إجا باع بيت، شو نسمي بيع نسيئة، بيع النسيئة الإنسان يأخذ المثمن والثمن شنو يبقى في الذمة، يأخذ المثمن والثمن شنو يقصرون البيع، إما أن يكون بيع حالي أو بيع نسيئة أو بيع اللي شو نسمي إحنا بيع السلم أو السلف، بيع النسيئة يأخذ المثمن ويبقى الثمن في الذمة، ذمة المشتري. بيع هذا شنو النسيئة؟ بيع السلم والسلف بالعكس، يعطي الثمن والمثمن يستلم شنو متأخرا. المهم في بيع السلم أو السلف اللي هي نفس الشيء، أو بيع النسيئة أو الإيجار أو الإقراض، في كل هذه الحالات نجد أن الذمة سواء كانت البائع أو المشتري أو المستأجر سوف تشتغل، بما تشتغل؟ تشتغل بدين طبعا إن شاء الله. إذن الخلاصة والمتحصل والخلاصة أنه الدين كل ما اشتغلت به الذمة إن كان قرضا أو ليس بقرض، يعني أعم من القرض. جيد، هذه الآية الكريمة المباركة التي تلوناها على أسماءكم تحتوي لعله على 14 حكم أو 15 حكم، وبالتالي نأخذ حكم شيئا فشيئا باستدلال مجد معمق ولكن باستدلال سطحي متوسط. الحكم الأول، قال بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. الحكم الأول أن عملية الدين والتداين بين الطرفين هي عبارة عن قضية جائزة ومشروعة. هنا يجي مثلا، هل عملية الدين والتداين جائزة مشروعة أو لا؟ الجواب نعم، لأن في هذه الآية في مقدمها نجد إقرار وإمضاء من قبل الله تعالى للدين. قال بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وبالتالي هذا الصيغة بين على الله جل وعلا راضي لو مو راضي، راضي أمضى لو ما أمضى أمضى. وبالتالي من نفس الإمضاء والإقرار عفوا من نفس الإمضاء والإقرار في مقدم الآية المباركة نعلم على جوازية ومشروعية الدين بين الطرفين. هذا هو الحكم رقم واحد. الحكم الثاني، قال: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى. وبالتالي الدين مطلق، لو ماذا قال؟ قيد بمن؟ إلى أجل مسمى. وهذا قيد لو مقيد؟ قيد. وأصل القيود التوضيحية والاحترازية، الأصل في القيود الاحترازية، لما نجيب قيد احنا ريشنو نحترز عن غيره. وبالتالي لعله ها يمكن أن يستشف من هنا أنه إذا أردت أن تقول أن الدين عقد جائز شرعي يلزم الطرفين فلا بد من قيدية فيه. ما هي القيدية؟ أن يكون إلى أجل مسمى. شنو معنى مسمى؟ أجل معلوم، يعني شنو المسألة مو مجهولة. وبالتالي لعله يستشف أنه إذا أنت اشتغلت بعقد دين بين طرفين فلا بد أن تحدد شنو الأجل، إلى أجل مسمى، إلى أجل معلوم. وبالتالي لعله الجهالة تضر أو لا تضر بعقد الدين، لعله الجهالة تضر بعقد الدين. واضح إن شاء الله تعالى. إذن هذه القيدية يمكن أن يستشف، إحنا نقول ما نستظهر يعني بدرجة عالية، نقول فيها شمة وفيها ظهور أولي أن هذا القيد مأخوذ في مسألة الدين وفي مسألة جائز يعني جواز ومشروعية عقد الدين. لذلك قال: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى. إذن إذا ما في أجل مسمى بناء على ذلك لعل هذا العقد ما يتم، يعني هذا العقد الجائز الشرعي والممضى شرعا. ولكن في قبال ذلك ممكن أن يقال احتمال كبير أنه هنا ورد القيد كقيد شنو للمصداق الأجلى والأوضح، لأن عادة الدين يكون إلى مدة أو مدة مدة، فهنا القيد مو من باب القيدية الاحترازية وإن من باب ذكر أوضح المصابيح. لعله أحدهم يشكل فيقول: طب هذا بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى، فإذا ماكو أجل مسمى يرتفع شنو الدين؟ نقول هذا من يابا، يعني هذا المفهوم يا مفهوم يا مفهوم، هذا مفهوم الواضح صحيح. الدين المسمى ملزم، فمن نقدر نقول كل إذن الدين ليس بي مسمى ليس بي ملزم، لأنه المنطوق حجة ولكن مفهوم الواضح ليس بي حجة. واضح إن شاء الله تعالى. إذن هنا بداية أو ظهور أولي، يعني نعيد مرة ظهور أولي أنه القيد احترازي، ولكن يمكن أن يقول لا القيد مو احترازي وإنما القيد شنو توضيحي من باب بيان المصداق الأجلى. الحكم خلنا نقرأ هاي من القرآن على مدى طبق الحكم الثالث اللي قال كلمة التداين لا يراد بها القرض يعني بالتساوي المصداق بينهما لا لا بل هي أعم منه فإن الدين عبارة عن شغل ذمة أحد الطرفين للآخر واحد تشتغل ذمة الملاك إما بسبب البيع نسيئة هذا اللي احنا نسميه البيع الآجل تأخذ المبيع أو المثمن وتأجل الثمن أو سلف السلف أو السلم عكس النسيئة أو بسبب الاقتراض أو بسبب الإيجار أو بغير ذلك من أسباب اشتغال الذمة وعليه وكل عملية يتحقق من خلالها وعليه فكل عملية يتحقق من خلالها شغل ذمة أحد الطرفين للآخر هي عبارة أخرى عن التداين سواء فرض تحقق ذلك من خلال القرض أم من خلال غيره وتشتمل الآية الكريمة على مجموعة من الأحكام التي ترتبط بأبواب فقهية مختلفة ونشير من بينها إلى ما يلي الحكم الأول إن عملية التداين قضية جائزة ومشروعة من لاستفادة إقرارها وإمضائها من قوله تعالى إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى ثانيا يمكن أن يستشف ويمكن يعني مو وصل إلى مرحلة الظهور الفعلي والحجة يمكن أن يستشف من تقييد الأجل بقيد مسمى المسمى يعني المعين والواضح مو المجهول اعتبار ضبط الأجل وإن الممضى شرعا منه هو التداين الذي يكون الأجل فيه مضبوطا وإلا كان التقييد بلا موجب الحكم التالي قال تعالى قال تعالى أنه إذا تداينتم بهذا الدين شبيه الدين اكتبوه صحيح هذه الآية هكذا تقول يا الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى شنو فاكتبوه هل لماذا قال فاكتبوه هنا فاكتبوه بعدين يبين العلة ذلكم أقسط عند الله رقم واحد وأقوم للشهادة رقم اثنين وأدنى ألا ترتابوا إذن هذه الكتابة فيها غايات ثلاثة فيها حكم ثلاثة لأنه فيها علل ثلاثة شنو أول شيء ذلكم أقسط عند الله رقم واحد وأقوم للشهادة اثنين وأدنى ألا ترتابوا إذن هنا مجموعة من النقاط التي تترتب على كتابة الدين بين الطرفين النقطة الأولى قال ذلكم أقسط عند الله شنو العقد بتفاصيله إذا كتب هذا أقرب للعدل لو ما أقرب للعدل أقرب هذا ذلكم أقسط عند الله إذا في دون الحالة اللي هي أكثر مناسبة واللي أكثر عدالة فهاي أكو نصيحة إرشادية في المقام الله في المقام الله جل وعلا يقول اكتبوه إذا تريدون مسألة عدالة وتضعون الشيء في محله مو صحيح والحكمة تقتضي من أن يجعل الإنسان الشيء في محله اكتبوه حتى تتحقق العدالة فيما بينكم فهذه نقطة إرشادية من النقاط لذلك من الحكمة مقدم من الحكمة وضع الشيء في محله وهذا هو العدل العدل هو وضع الشيء في محله ومن العدالة ومن الحكمة في المقام إذا صار الدين بيناتكم اكتبوه حتى شنو ما باكر عقبه شنو يصير فد خلاف بيناتكم واحد ينسى إلى آخره إذن هذه هي النصيحة الأولى ذلكم أقسط عند الله آية رقم واحد اثنين وأقوم بالشهادة بعد شوية نذكر إحنا يقولون هذا إذا أكو دين التداين بين الطرفين الإشهاد جائز الإشهاد شنو جائز وراجح يجيبون شهيدين دول يشهدون على عقد التداين بين الطرف الأول والطرف الثاني. يقول دول الشهيدين قد ينسون لو ما ينسون ينسون. فهذا إذا كتبوا الدين، هذا يكتب الدين وجو اثنيناتهم شهدوا على هذه الكتابة، يعني مو الشهادة فقط لفظية وإنما شهادة فعلية شنو كتبية. يقول لك هذا الشهيد الأول أو الشاهد الأول والشاهد الثاني إذا كتب الدين هذا ايش راح يصير؟ أفضل لهم لو لا؟ نعم هذا راح يكون شنو أقوم للشهادة من العوامل المساعدة للتفكير والتبين والحالة الصحية الصحيحة للشاهدين أن يكون العقد شنو مكتوب، أن يكون العقد شنو مكتوب. هاي ثانية. أي بتعبير آخر لديهم مستند ورقي كتبي عملي يستندون إليه عند الخلاف عند النسيان عند الترافع إلى آخره. الثالث قال وأدنى ألا ترتابوا. هم هذه نصيحة أخرى، هم يعني في الغد بعد مدة قد الشهيدين يموتون أو الشاهدين، قد تصير عملية نسيان، قد تصير عملية تدليس إلى آخره. فأدنى أن لا ترتابوا الأقرب إلى عدم الارتياب هو كتابة الدين الذي بينكم. إذن هاي كتابة الدين فاكتبوه، هذه بها فوائد ثلاثة إرشادات ثلاثة. أول شيء هو الحالة الأعدل والأقصر وهي من باب وضع الشيء في محله. اثنين حتى ذول الشهداء أخاف يصير عندهم نسيان، أخاف يصير عندهم شيء، أكو مستند يرجعوا له. ثلاثة مستقبلا إذا صار نسيان صار خلاف بينهم، إذا أكو هذه الورقة الكتبية. واضحة إن شاء الله. ولذلك الحكم الثالث قال من الضروري، يعني هاي إرشاد أكو قواعد، كتابة العقد عقد المعاملة والدين بتمام تفاصيله بنكات ثلاث أشارت إليها الآية الكريمة فيما بعد، حيث قالت ذلكم، يعني ذلكم شنو الإشارة؟ يعني الكتابة، ذلكم يعني الكتابة أقسط عند الله واحد، وأقوم للشهادة اثنين، وأدنى ألا ترتابوا ثلاثة. وتلك النكات حديث إن كتابة العقد بتمام تفاصيله هي من العوامل المساعدة على تحقيق العدالة التي هي عبارة عن وضع الشيء في محله أو في موضعه المناسب واللائق به. فكتابة التفاصيل عدل ووضع للشيء في محله اللائق به. ب إن ذلك عامل مساعد على أداء الشهود الذين شهدوا على التداين بشهادتهم بشكل مطمئن وعلى الوجه الصحيح، أي أن لهم مستندا يستندون إليه. جيم إن ذلك يعني الكتابة عامل مساعد على عدم تحقق الاختلاف في الدين في المستقبل وعدم تنافيه ودفع الشك فيه. سؤال، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى شنو؟ فاكتبوا. هل الكتابة في العقد الديني والتدايني هل هي واجبة أو ليست بواجبة؟ الجواب إذا نحن والآية وظهور الآية فالكتابة شرعة تكون واجبة. قال شنو؟ فاكتبوا فعل أمر ولا وظاهر في الوجوب، ظاهر في الراجحية والإلزام. وبالتالي إذا نحن والآية مقتضى ظاهر الآية المباركة هو الوجوب، إلا أن هذا الوجوب سوف نرفع اليد عنه ببركة الإجماع. ببركة شنو؟ الإجماع. قد انعقد الإجماع على أن كتابة العقد بين الطرفين شنو؟ مستحب. واضح إن شاء الله تعالى. ولذلك وأكو روايات على ذلك عن الإمام تدل، يعني اللغة واللحن مال الروايات تدل على مسألة الاستحباب. إذن أكو إجماع في المقام، هذا الإجماع قرينة متصلة على أنه شنو، أو قرينة منفصلة هذا الإجماع على أنه الكتابة مستحبة وليست واجب. وكذلك توجد روايات تدل على الراجحية مع عدم الإلزام أي على الاستحباب. قال وهل الكتابة واجبة أو هي راجحة من دون إلزام؟ الجواب مقتضى ظاهر الأمر الوجوب، إلا أن الإجماع قائم على عدم ذلك، يعني على عدم الوجوب، وإن كان راجحا رجحانا أكيدا يعني مستحب أكيد. ففي الحديث عن أبي عبد الله عليه السلام قال أربعة لا تستجاب لهم دعوة، أحدهم رجل كان له مال فأدانه بغير بينة، يقول الله عز وجل ألم آمرك بالشهادة. وفي حديث آخر عن الإمام الصادق كذلك عليه السلام من ذهب حقه على غير بينة لم يؤجار. شوف هاي الروايات الثلاثين مو اللسان مالت اللسان الحرمة والإلزام، وإنما الظهور مالت ظهور استحباب. جيد. الحكم الرابع سؤال في المقام، هذا وليكتب بينكم كاتب بالعدل، هل الكاتب الطرف الأول أو الطرف الثاني أو الشهيد الأول أو الشاهد الأول أو الشاهد الثاني أو غير هؤلاء؟ الجواب بمقتضى الآية المباركة وبقرينة بينكم تدل على أن الكاتب بداية هو غير الطرف الأول من العقد وغير الطرف الثاني من العقد. قال وليكتب بينكم كاتب، وبالتالي يدل على أنه الكاتب هو رجل ثالث غير الأول وغير الثاني، يعني غير البائع والمشتري، غير المؤجر والمستأجر. واضح إن شاء الله تعالى. الحكم الرابع أن الكاتب ولا بد أن يكون شخصا ثالثا غير الطرفين نميا تمسكا بظاهر وليكتب بينكم ها كاتب، فإنه يفهم منه أن الكاتب شخص ثالث. الحكم الخامس، ما بيشيل الحكم الخامس، هذا الكاتب اللي يكتب اللي هو غير الطرف الأول وغير الطرف الثاني لابد أن يكتب بالعادل لو يزيد أو ينقص. وليكتب بينكم كاتب بالعادل، يعني بمقتضى شروط العقد التدايني، لا يزيد على ذلك ولا ينقص. وبالتالي هذا يجب على الكاتب أن يكتب بالعادل، لأنه إذا ما كتب بالعادل تزوير، لو مو تزوير تزوير راح يصير عليه. خامسا على الكاتب أن يكتب بالعادل أي من دون زيادة ولا نقصان، لأن هذه الآية تقول وليكتب بينكم كاتب بالعادل. مسألة، هاي المسألة السادسة، هذا الكاتب طرف أول طرف ثاني، صار بيناتهم عقد تداين أو إجارة أي عقد، راحوا إلى طرف ثالث قالوا له تعال اكتب بيننا العقد، هل يجب عليه أو لا يجب؟ يعني هذا الكتابة قلنا الكتابة مستحبة، لا هذا الاستحباب، اثنيناتهم راحوا أو أحدهم إلى طرف ثالث قال له تعال فلان اكتب بيننا العقد، هل يجب على الطرف الثالث أن يمتثل له لا؟ الجواب نعم. الجواب شنو؟ نعم، هنا عبارة عن واجب شنو؟ كفائي. واجب شنو؟ كفائي، يعني لو طلب منه أن يكتب فلا بد عليه أن يكتب هذا الكتاب. ولذلك يقول ليس للكاتب الامتناع من الكتابة إذا طلب منه ذلك، بل عليه أن يكتب كما علمه الله، أي يكتب بالعدل، لأن شنو الكتابة بينك، شوف هذا هو مستحب، نفس الكتابة مستحبة لو لا مستحبة، ولكن الذي يكتب إذا طلب منه أن يكتب يجب عليه أو لا يجب؟ يجب. إذن إذا طلب من الشخص الثالث أي الكاتب لا يجب عليه الكتاب، ويجب أن يكتب شنو؟ بالعاد. ولذلك قال ليس للكاتب الامتناع من الكتابة إذا طلب منه ذلك، بل عليه أن يكتب كما علمه الله أن يكتب بالعادل. الحكم السابع، قال بسم الله الرحمن الرحيم وليملل، وين العبارة؟ فليكتب وليملل الذي عليه الحق، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، خلصنا. ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله. بعدين يقول ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله، هذا اللي سأخذناه، يعني ولا يأبى لا يمتنع، فيجب عليه أو ما يجب، يجب. بعد ذلك يقول فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه. هذا الذي تدرون احنا طرف راح يكتب وطرف شنو يملي عليه، يقولون من اللي يملي، يعني اللي يوجه الكلام للثاني على مود يكتب، يقولون الذي عليه الحق، يعني هذا الطرف أليف يطلبني إلي 100 دينار، ذاك دائن وأنا شنو مدين أو مديون، اللي يملي من هو الدائن أو المديون، لا من هو المديون على مود هذا أثبت المن لإقراري بكوني مديونا ومدينا إلما للطرف ذاك. فليكتب الذي شنو فليملل، عفوا فليملل الذي عليه الحق. إذا عندنا كاتب وعندنا هذا الذي يمل أو الذي يملل، صاحب الإملاء، صاحب الإملاء هو الذي عليه الحق مو الذي له الحق. إحنا عندنا حق وأكو له حق وفعليه حق، هذا اللي عليه حق المديون والمدين هو الذي شنو راح تكون عليه عملية شنو الإملاء. الحكم السابق أن المملي على الكاتب هو من عليه الحق، يعني المدين اللي عليه، وعليه أن يتقي الله، أن يتقي الله سبحانه ولا يبخس شنو منه شيئا. لأن هذا المديون أو المدين إذا ما يستطيع أن يملل، بعد من اللي يملل ولي، هو واضح المسألة أنه هذا إذا يعني نفس الشخص المكلف ما يستطيع أن يملل ويكون هو المملي عليما على الكاتب، يجي ولي. مثلا كان هذا الشخص اللي قام بالعملية مع التداين سفيه أو ما إلى قابلية على الكلام أو إلى آخره من الأمور المضرة له، لا يجي الولي ما تشنوه يقوم بهذه العملية مكانه. لذلك في يعني الآية المباركة تقول تقول ولا يبخس منه شيء، فإن كان الذي عليه الحق، في الآية المباركة فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعاد. لذلك هذا الحكم الثامن، إذا كان من عليه الحق يعني المدين سفيها أي لا يميز، تدرون السفاهة شنو السفاهة، هذا سفيهون مو معناها شنو مبالغ، لا بالغ، ولكن لا يستطيع أن يميز المضرة والمنفعة، أي لا يميز ما ينفعه عما يضره، أو ضعيفا كالمجنون سفيه أو مجنون، أو لا يستطيع أن يملي فيه شلل في آخر شيء لسانه، كما إذا كان أخرس لا يتمكن من النطق أو طفلا صغيرا، فعلى وليه أن يملي بالعدل عنه. يعني يجوز للولي أن يقوم بعملية الإملاء، كما أن الولي، كما أن الولي له، يقولون هكذا، له الصلاحية بإجراء العقود، لا يقول إذا كان فيها نفع وصلاح للطفل أو المجنون يجوز أن يقوم بعملية البيع أو الإجارة مع شنو المصلحة، كذلك له الصلاحية أن يقوم بعملية الإملاء. الحكم الآخر، قال واستشهدوا شهيدين من رجالكم. سؤال، الأمر الأول، هل الشهادة واجبة أو ليست واجبة في العقد الديني؟ الجواب لا، الشهادة شنو مستحب، الشهادة شنو وعدنا مستحب، وعلى ذلك يقوم شنو الإجماع. رقم واحد. اثنين، كم هم الذين يقوم بعملية الشهادة؟ عددهم رجلين. إيش قلت؟ رجلين. ومعنى شنو رجلين؟ يعني بالغين لمبالغين. كلمة رجل لما تطلق يراد منه البالغ العاقل الراشد، صحيح؟ فلما نسمع رجلون إذن هذا في قبال الطفل، ولما يقول رجلون إذن يقصد البلوغ رقم واحد، وثاني شيء مسألة أنه عاقل ورشيد وحكيم. لذلك كما يرجح كتابة الدين كذلك يرجح الاستشهاد عليه برجلين بالغين من المسلمين. هسه رجلين افتهمناهم، البلوغ مأخوذة في مفهوم الرجل، العقل كذلك مأخوذ في مفهوم الرجل ما يصير المجنون زين شنو مين من المسلمين أنا سويت عقيد وأردت أن أستشهد وأدي هذا الاستحباب باثنين من اليهود أو من الكافرين أو من المسيح النصارى نقول لا برجلين باثنين شنو من رجالكم الآية تقول بسم الله الرحمن الرحيم واستشهدوا شهيدين من رجالكم هذا من رجالكم فيها ظهور يعني مو من الرجال لا من رجالكم يعني من رجال المسلمين إذن البينان أو الشهيدان الذين يستحب أن الإنسان يجعلهما يشهدان على العقد التدايني من المسلمين ولذلك قال أما اعتبار أن يكونا بالغين فلأن ذلك مقتضى التعبير بكلمة رجلين أم بالغ وهم عاقل وأما اعتبار أن يكونا من المسلمين فلأن ذلك مقتضى الإضافة إلى ضمير المخاطب حيث قال من رجالكم ولم يقل من الرجال شوف شلون الإضافة مهمة إذا ماكو رجلان يقول ما يخالف ممكن رجل وامرأتان رجل وامرأتان إذن هنا تجوز شهادة المرأة بعقد شنو البيع ولكن ليش امرأتين يقول امرأتين إذا بسبب الحالة الطبيعية للمرأة من العاطفة من الحالة السيكولوجية مالتها من الاشتغالات الكثيرة قد تنسى لمو قد تنسى ولذلك صار رجل شنو وامرأتان إذا نسيت واحدة منهم الثانية تذكر شنو الأولى أو الثانية تذكر شنو يعني الأولى تذكر الثانية أو الثانية تذكر الأولى إذن إما أن تكون الشهادة برجلين بالغين مسلمين أو البديل مالتين لا إذا ماكو رجلين شنو رجل وامرأتان قال إذا لم يوجد شوف يعني العايش تقول بسم الله الرحمن الرحيم واستشهدوا شهيدين من رجالكم أكو تراتبية فإن لم يكونا رجلين شوف فإن يعني تراتبية فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء وبالتالي ممن ترضون من الشهداء هذا يدل على قيد العدالة أو مقيد العدالة نعم هذا عن قيد آخر ممن ترضون من الشهداء هذا قيد يبين أن الشهداء لابد أن يكونوا من العادلين سواء كان رجل ورجل أو رجل وامرأة واضح إن شاء الله جيد لذلك قال إذا لم يوجد رجلان لأن قال ف والفي تفيد التراتب فيكفي رجل وامرأتان عدول حيث قيل ممن ترضون من الشهداء وواضح أن الذي ترضى شهادته هو العادل سؤال ما هي الحكمة والنكتة في اثنين نساء مو امرأة واحدة الجواب والنكتة في اعتبار امرأتين وعدم كفاية واحدة هي أن المرأة قد تنسى أو تخطئ باعتبار أنها معرضة لذلك أكثر من الرجل فتذكر آنذاك إحداهما الأخرى الحكم 11 أن هؤلاء الشهداء شاهد رقم أول وشاهد رقم 2 يستحب الإشهاد ولكن إذا طلب منهما أن يأتي فيشهد يجب لما يجب نعم تجب عليهم الشهادة لذلك قال على الشهداء الاستجابة إذا طلب منهم الشهادة يعني لابد من تحمل شنو الشهادة يعني مو يقول أنا ما أريد أشهد لا بعد يجب عليه تحمل الشهادة لذلك قال وجوب تحمل هذه المسألة اللي احنا ناخذها بالفقه نقول وجوب تحمل شنو الشهادة من هذا جبنا شوف يقول ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا إذا دعوا الشهداء إذا دعي الشهداء إلى الشهادة لا يأبى يعني لا يمتنع فيجب عليهم لو ما يجب يجب عليهم لذلك قال على الشهداء وجوب الاستجابة إذا طلبت منهم الشهادة هنا نقطة أخرى حل سريعة ما بيجي بس هذا الدين اللي ينكتبه شنو مواصفاته دين قليل دين كثير مطلقا سواء كان دين قليل اكتبوه دين كثير شنو اكتبوه هذا هو أكثر وأقوم وأحدنا سواء كان قليل أو كثير. لذلك الحكم رقم 13-12 قال تنبغي كتابة الدين حتى إذا كان بمقدار صغير فإن النكتة، لأن النكتة واحدة، فإن نكتة ضرورة كتابة الدين الكبير موجودة في الدين الصغير أيضا. شنو النكتة اللي قلناها؟ ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا، مطلقا سواء كان الدين قليل أو كثير، صغير أو كبير. ولذلك وهي ما تقدمت الإشارة إليه من الأمور الثلاثة، وقلنا أكو حكم ثلاثة، أكو فوائد ثلاثة، هذه الفوائد الثلاثة موجودة للدين القليل والدين الكثير. أكو استثناء في هذا الاستحباب، لما قلنا تكتبوه ظاهرة الوجوب، إجى الإجماع قال استحباب. هذه الاستحباب الكتابة للدين بين الطرفين أكو استثناء له؟ الجواب نعم، إذا كانت التجارة حاضرة. شوف يقول بالآية، نقرأ الآية ونطبق الاستحباب. قال بسم الله الرحمن الرحيم، قال ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا. بعدين شو يقول؟ إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها. هذا الاستثناء هنا متصل أو منقطع؟ الجواب هنا استثناء منقطع. بعد إذا كانت التجارة حاضرة بينهما، أي شنو؟ نقدية. حاضرة شنو يعني؟ نقدي، تعبيرنا نقدي وثقدي. النقدية أنا دا أخذ المبيع وأسلم شنو يعني الثمن والمثمن، أنطل فلوس وأخذ الحاجة. بعد أكو غاية أي الأسئل؟ ما أكو غاية بعد أن أكتب. فهذا الاستثناء أش راح يكون استثناء مو متصل، وإنما استثناء شنو؟ منقطع. ويستثنى من كتابة العاقد ما إذا كانت التجارة حاضرة يعني نقدية، أي نقدية ليس فيها دين، فإنه لا تعتبر كتابته، أجل تعتبر الشهادة عليه. قباني هذا عقد بين طرفين، بائع ومشتري، والعقد حالي آني فعلي نقدي، تستحب الإشهاد. نعم الإشهاد مستحب سواء كان العقد آني أو عقد مؤجل، نسيئة سلم سلف حالي، يستحب الإشهاد. يستحب الإشهاد لا بد شنو من أنه الكتابة؟ الجواب الكتابة ليست في ضرورية إذا كان العقد شنو؟ عقد حالي فعلي. في نهاية الآية ماذا قالت؟ ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله. هاي آخر حكمين تقولون إحنا تدرون عندنا بائع ومشتري، مؤجر ومستشر، أكو طرفي عقد تداين، عندنا شاهد ولا شهود الاثنين، وعندنا كاتب. الكاتب غير الشاهد، الظاهر هيجي، الكاتب عنوان والشاهد شنو؟ عنوان آخر. يقول ذولا لما تريدون تشهدوهم بيجي يكتب لكم، ذولا شنو؟ لا تدخلون عليهم الضرر، يعني لا تسببوا لهم الأذية والضرر. إذا في مكان بعيد وتريدون تجزون عليهم وطهم شنو؟ مبلغ المجيء، ولا تحرجوهم ولا تخونوهم. وبالتالي يعني بمعنى لا تدخلوا المضرة والضرر والإضرار على الشهيدين أو على الكاتب. قال لا تضار يعني لا تضارر، يجي التعبير لا تضار يعني لا تدخل المضرة على الشهيدين أو الشاهدين أو على بنوة الكاتب. لذلك قال لا يجوز إدخال الضرر على الكاتب والشاهد أو الشهيد، مثلا بتهمتهما بعدهم معدوم، أو تحميلهما أجرة النقل لدى الحضور تعطيهم فلوسهم أو ما شاكل ذلك. ومن فعل ذلك بهما فقد خرج عن جادة الصواب والعادل. الحكم الأخير اللي نذكره إن شاء الله تعالى، هل يمكن للشهيد أو الشاهد أن يكون نفس الكاتب أو الكاتب يكون نفس الشاهد؟ الجواب من الآية المباركة ظاهرة في أن عنوان الكاتب غير عنوان الشاهد، وعنوان الشاهد غير عنوان الكاتب. بعبارة أخرى أنه في العقد التدائمي إذا جينا راح يكون أكو طرف أول وطرف ثاني، دول طرفي العقد الدائن والمدين، وأكو شاهد رقم واحد وشاهد رقم اثنين، جد صاروا أربعة، وأكو جد كاتب جد يصيرون يعني خمسة. فظاهر الآية المباركة أن الكاتب هو غير الشهيدين والشاهدين، والشاهدان غير الكاتب. حكم 15 ربما يستفاد من ذكر الكاتب والشهيد كعنوانين متغايرين وعطف أحدهما على الآخر، والعطف يقتضي شنو؟ العطف شو يقتضي؟ التغاير والمباينة، صحيح؟ اعتبار أن لا يكون الكاتب شاهدا وبالعكس. هذه مجموعة من الأحكام، 15 حكما، يستطيع المستدل أن يستفيد من الآية المباركة عليها. وممكن أبو أحكام أخرى واحد إلى شوية تأمل وأدخل وأعمل ملكته ممكن أن يستفيد أحكام أخرى. والحمد لله رب العالمين، وصلي يا رب على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.